بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، نقرأه الآن ونواصل الدرس. نعم
شيخ، نعيد الحديث الماضي.
أي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما بأهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري حدثنا زكريا بن إسحاق حال، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا من اليمن فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. وحدثنا أمية بن مصطفى العيشي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح وهو بن قاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا هم أطاعوا بها فخذ منهم وترد كرائم أموالهم.
أحسنت. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء، وإسحاق ابن إبراهيم جميعا يعني الثلاثة، عن وكيع بن الجراح. قال أبو بكر، يعني الكلام الآتي كله من رواية أبي بكر. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق أنه قال: حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد. أبو معبد هذا مولى لابن عباس اسمه نافذ. عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول الله. هنا الرواية الإسناد إلى معاذ، فالحديث من مسند معاذ، رواه ابن عباس عن معاذ. في الروايات التي بعد قال: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا فإذا هنا الحديث من مسند إيش؟ ابن عباس. الرواية اللي بعدها قال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. طيب ما هو الصواب؟ يعني هل ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روى القصة أو رواها عن معاذ؟ نعم، كل من مسند ابن عباس يعني حدث فيها أكثر من مرة، فابن عباس مرة روى عن معاذ كما هي الرواية الأولى، فهذا أصبح الحديث من مسند معاذ، وهذا لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه. في الرواية الأخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني كأنه هو الذي روى القصة مباشرة، فأصبح الحديث من مسند ابن عباس. طيب إذن هنا سقط الواسطة ولا لا؟
معاذ.
فماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى مرسل صحابي، يعني الصحابي الصغير لم يحضر الحادثة، لم يحضر الحادثة، إنما رواها عن معاذ، ورواها مرة مباشرة عن معاذ، وهذا لا إشكال فيه لأن رواية متصلة، ومرة رواها بدون هذه الواسطة مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المرسل الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه بأنه منقطع، لأنه منقطع، فإذا بقي على حاله أصبح ضعيفا، لكن إذا كان الراوي ليس تابعيا وإنما هو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجزمنا بسقوط الصحابي الآخر الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل صحابي. هذا مرسل الصحابي مقبول بإجماع، مقبول بإجماع أهل العلم. لماذا مقبول؟ لأن الصحابة عدول، لأن الصحابة عدول، ولو أسقط الصحابي الآخر لأن الصحابة عدول، فلا يروي إلا ما كان صحيحا، إلا ما كان صحيحا. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عرفنا من أهل الكتاب الذين أنزل على نبيهم كتاب، في مقدمتهم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أيضا عرفنا فائدة هذه الجملة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وهي يعني هذه الفائدة أن لكل مقام مقال، وأن على الداعي أن يعرف القوم الذين سيدعوهم، فهؤلاء الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الكتاب يعني يحتاجون إلى حجة، يحتاجون إلى حجة، ليسوا كالآخرين الذين ليس عندهم كتاب، وبالتالي فأمرهم يكون أسهل من غيره، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة المناسبة لأهل الكتاب، وهي التدرج من الأهم فالمهم، وهذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، في رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله. كل هذه الروايات بمعنى واحد، كل هذه الروايات بمعنى واحد، لأن معنى عبادة الله هي تحقيق التوحيد وهو تحقيق الشهادتين مثل ما جاء في الرواية الأصل معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فلا تتحقق العبودية إلا بهاتين بتحقيق هاتين الشهادتين. كذلك في قوله أو في الرواية الأخرى إلى أن يوحد الله، توحيد الله لا يكون إلا بتحقيق الشهادتين. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك، ما معنى الطاعة؟
استجابة.
الاستجابة القبول، الانقياد والقبول، الانقياد والقبول. فلا يكفي مجرد الانقياد بل لا بد من القبول. خلاص يعني اقتنعوا، سمعوا واقتنعوا، وحينئذ قبلوا هذه الشهادة. قال فإنهم أطاعوا لذلك. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض من الفرض، والفرض هو الواجب، والواجب ما هو؟ كيف؟ لا، في الاصطلاح الشرعي هنا. أيوة، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. بعض العلماء وهم الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، فيجعلون الفرض ما كان مفروضا بصيغة الجزم فتكون مرتبته أعلى من الواجب، فإذا قالوا هذا فرض يعني لا خلاف في وجوبه، لكن الواجب عندهم ما تأكد أحيانا ما تأكد استحبابه، فيجعلونه بمرتبة أعلى من المستحب وأقل من الفرض، وأقل من الفرض. لكن الجمهور على أن الفرض هو الواجب. قال أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، طبعا 5 صلوات المقصود صلاة الفريضة. قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائه. ما المراد بالصدقة هنا؟ الزكاة. المراد بالصدقة الزكاة. طيب إذا أطلقت الصدقة في القرآن الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم، فالمقصود هنا الزكاة المفروضة. طيب من وين جاءنا أن الزكاة هي المفروضة والصدقة هي المستحبة؟ هذا غلب في الاصطلاح، ولذلك بعض أهل العلم يشبه الزكاة والصدقة مثل الإيمان والإسلام، مثل الإيمان والإسلام. فإذا أطلقت في سبيل الفرض هنا فالمقصود الزكاة، ويكون الزكاة والصدقة بمعنى واحد. لكن لو تحدثت عن الزكاة وقلت الزكاة 3 أركان الإسلام والزكاة واجب من الواجبات، ومن أراد أن يتصدق بعد ذلك فهو الأمر إليه وباب الخير واسع. هنا يقصد بالزكاة المفروضة ويقصد بالصدقة هنا المستحبة، ولذلك المقصود هنا الصدقة هي الزكاة، المقصود بالصدقة هنا الزكاة. قال تؤخذ من أغنيائهم، ما المراد بالغني؟ يعني النصاب نصاب الزكاة، يعني من يملك نصابا فأكثر هذا هو الغني، هذا هو الغني. طيب معنى ذلك أن الغني هنا هو من يملك نصاب أكثر، من يملك نصاب فأكثر. طيب هذا يجعلنا نأتي للجملة الثانية، فترد في فقرائهم. قبل أن نتحدث عن الضمير، الفقراء الفقر ما المقصود به؟ أو الفقراء ما المقصود بهم؟ وإذا تحدثنا عن الفقراء نتحدث عن المساكين. فالفقير ذكر أهل العلم أنه لا يجد نصف ما يكفيه، لا يجد نصف ما يكفيه، والمسكين لا يجد ما يكفيه، لا يجد ما يكفيه. وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة الذين يعطون من الزكاة. طيب إذا كان الغني، هذا الإشكال، عنده النصاب لكن ما يكفي، هذا الغني عنده نصاب من مال من أحد أصناف الأموال لكن هذا النصاب لا يكفي، طيب كيف نحل الإشكال؟ لنفترض مثلا النصاب 1000 ريال، عندها 1000 ريال، لكن هل 1000 يكفي هو أو لا يكفي؟ قد يكفي فلان لكن ما يكفي فلان. فإذا كان لا يكفي هل يصبح غنيا؟ طيب بناء على الاصطلاح لا يكفي، فهو محتاج لأخذ الزكاة. في الوقت نفسه هذا المال حال عليه الحول وهو نصاب، مثل إنسان عنده غنم وبلغت الغنم النصاب أو إبل لكن ما عنده شيء آخر مطلقا إلا هذا، فكيف هو يدفع الزكاة ولا يأخذ الزكاة؟
يدفعها ويستحق أنه يأخذ.
شلون هذا؟ يعني تشريع،
يعني مش تشريع، يعني يدفع الزكاة مدام بلغ النصاب لازم.
طيب
لازم يدفع الزكاة عليه، وانه لو احتاج يقبل من الزكاة.
لو احتاج ما تمشي، لو احتاج هنا وقع ما نقول وقع الإشكال، يقع الإشكال. وهذا أيضا يرد الآن يعني في العالم المعاصر. كيف يرد؟ يرد أن إنسانا يجمع ويضغط على نفسه ليشتري سيارة مثلا، وجمع لكن المبلغ ما يكفي للسيارة، في الوقت نفسه لا يستطيع أن يلبي حاجاته، فيقع في الإشكال. ذكر أهل العلم هنا أن الغنى المقصود به في دفع الزكاة، أن المقصود بالغنى الذي يوجب دفع الزكاة، أن الغنى هنا الذي يوجب دفع الزكاة. فنفرق بين الغنى الذي يوجب دفع الزكاة وبين الغنى الذي هو يكفي الإنسان أو لا يكفيه، لأن هذا كما سبق الآن تتفاوت فيه أحوال الناس. للتقريب، لو فرض أن إنسان قال أنا راتبي 5000 ريال، هل أستحق الزكاة؟ المفتي الحصيف لا يقول نعم ولا يقول لا، لأن فلان اللي يقول عند راتبي 5000 ريال مثلا قد يكون عنده 10 من الولد، وقد يكون بيته أجار ولم يملك سيارة مثلا، وكل هذه أصبحت اليوم من ضرورات الحياة. بعض الناس يقول لا يشتري سيارة، طيب لا يشتري سيارة ماذا يعمل؟ سيستأجر، والأجرة قد تكلفه أكثر من لو اشترى سيارة. فمثل هذا 5000 ريال تقول لا تكفي، لا يكفي حتما بمقتضى الحياة المعاصرة، ومن ثم لا مانع أن يأخذ الزكاة.
لكن واحد ثاني زميله في نفس المكتب ويستلم 5000 ريال لكن ليس عنده إلا زوجة، قد يكون عنده طفل أو لا يكون، ويبقى في نهاية الشهر 2000 3000 أو 1000 أو يسدد حاله، فهذا تقول أو يقول للمفتي لا تأخذ الزكاة. إذن هنا غنى، ودفع الزكاة فيها غنى. ومثل المثال اللي مثلنا فيه، إنسان عنده نصاب من الغنم لكن ما عنده شيء آخر، فهذا يدفع الزكاة من نصاب الغنم. ما نقول له لا ما تدفع الزكاة، تنمي المال حتى تلبي حاجتك أنت، لكن ادفع هذا المال. ومثله بعض النساء التي تسأل عندها ذهب، والذهب يفوق قليلا النصاب، وذهب لا تستعمله وإلا المستعمل فيه خلاف، فتدفع الزكاة. لكن لو يعني في حاجاتها والمبلغ الذي لديها الدخل الشهري مثلا أو السنوي أو ما يأتيها بين وقت آخر لا يسد حاجتها أو حاجة صاحب الغنم، فيأخذ من الزكاة، فيأخذ من الزكاة. إذا المراد بالغنى هنا تؤخذ من أغنيائهم، المراد بالغنى هو الغنى الموجب لدفع الزكاة. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الفقير عرفنا وهو من لا يجد نصف ما يكفيه، ومثله المسكين من لا يجد ما يكفيه، يجد النصف فأكثر. طيب قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقراء من؟ الضمير هنا يعود إلى من؟ هل هم فقراء البلد نفسه أو فقراء المسلمين الذين تؤخذ منهم عامة الزكاة؟ البلد نفسه. طيب لماذا لا نقول فقراء المسلمين؟ الضمير يعود إلى أهل البلد الذين ذهب إليهم معاذ. إذا قلنا بهذا معنى ذلك نفترض أن واحد منهم أخذها لأولاد عمه في بلدة أخرى، لا الغني تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا قلنا بأن الضمير يعود إلى أهل البلد نفسه، نفترض أن واحد من الأغنياء عنده زكاة وأخذها لابن عمه في بلدة أخرى. هنا اختلف أهل العلم بناء على الاختلاف في عود الضمير، وأنشأوا تجاه مسألة، هذه المسألة هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ نشأت المسألة من مرجعية الضمير، من مرجعية الضمير هنا، وهذه نتحدث عنها بعد قليل. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك تحذيرية، إياك تحذير، وكرائم يعني إياك أن تأخذ كرائم أموالهم. والكريمة كرائم جمع كريمة، والكريمة هي المال النفيس، واللي يتجه في الغالب هنا إلى الماشية، إلى الماشية. فلماذا لا يأخذ كرائم أموالهم وهي زكاة ولله عز وجل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر معاذ أن يأخذ كرائم أمواله؟ يعني الغني عنده ماشية، غنم، بقر، إبل، يحذره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ النفيسة منها، الكريمة هي النفيسة، يعني السمينة ذات الشحم واللحم، لماذا يحذره النبي أن يأخذها؟
إنها في نفس صاحبها.
حورها شوي.
يخاف أن ما يؤدي تكاثر.
كيف؟
عشان يخاف أن ما يؤدي تكاثر
أخذت. إيه يعني تحتاج تحوير شوي.
تعتبر هي رأس المال يعني.
أيضا تحتاج تحوير، لأنها نعرف هذا من الجملة اللي بعدها، واتق دعوة المظلوم. الجملة هذه أفادتنا أنه لماذا يحذره من أخذ الكريمة أو الكرائم من الأموال، لئلا يكون ظلما في حق الغني، كما لا نظلم حق الفقير بأخذ الهزيلة، بأخذ الهزيلة. ولذلك بعض أهل التمور مثلا إذا وعندها أنواع وأصناف من التمور ويريد أن يدفع الزكاة، التمور أنواع، منها الكيلو يصل إلى 40-50 ريال، ومنها يصل إلى 4-5 ريال، وعنده 1000 نخلة 500 نخلة، فيروح للكيلو ب5 ريال ويدفع الزكاة، هذا ظلم حق الفقير. طيب أيضا ما نقول اذهب للصنف الذي يكون الكيلو ب50 أو 40 ريال مثله الماشية، ما تأخذ السمينة والعالية من هذا الماشية. طيب ماذا الذي يأخذ؟ الوسط، يأخذ الوسط، لا يظلم الفقير بأخذ الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا يأخذ النفيسة التي ظلم في حق الغني. ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الكرائم الأموال، لأنه قال بعدها واتقي دعوة المظلوم، كما لا يجوز أن تبخس حق الفقير فلا يجوز أن تبخس حق الغني، حق الغني. وهذه النفيسة هي التي أيضا مثل ما ذكرتم هي التي ستنتج، وهذا الإنتاج هو الذي سيتواصل، لكن الهزيلة قد تكون يعني ليس فيها هذا النتاج، فلذلك يؤخذ الوسط، يؤخذ الوسط. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في حديث آخر قال وإن كان فاسقا، يعني دعوة المظلوم وإن كان فاسق، في حديث آخر قال وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. طيب لماذا وإن كان كافر وهو لا يؤمن بالله؟ لأن الظلم بحد ذاته بغض النظر عن من يقع عليه، الظلم هو محرم مثل الكذب، فهو أصله محرم، أصله محرم. والظلم كما جاء في النصوص الظلم ظلمات يوم القيامة. قال ليس بينها وبين الله حجاب، هنا إشكال، هل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس عموما حجاب؟ كيف يقول في الحديث فإنه ليس بينها وبين الله حجاب؟ هذا يفيد بأن نعم في حجاب، بس دعوة المظلوم ما في حجاب. كيف نحل الإشكال؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما في حجاب، إن الله يسمع أحدكم، يعني خفضوا الأصوات فالله يسمع جل وعلا. كيف نجيب؟ نعم
تأكيدا،
اشرح التأكيد هذا.
يعني هي أصلا ما في بين الله وبين الحجاب، لكن بالتأكيد أيضا نفس الموضوع هذا زيادة.
طيب غير كلمة تأكيد.
تهديد.
لا، تعبير عن قرب الإجابة، يعني لا يردها راد، لا يردها راد، لا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يسمع وقريب سبحانه وتعالى، يعني يعلم جل وعلا ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لكن دعوة المظلوم أخذت خصوصية لذات الظلم، لذات الظلم، فهي مستجابة حتما، فهي مستجابة حتما، لا يردها راد. فهذا التعبير يفيد بقوة داعي الاستجابة، بقوة داعي الاستجابة، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الخلق، بين دعوات الخلق حجاب مطلقا، فالله يجيب، والله قريب، وأخبر عن نفسه بهذا سبحانه وتعالى، وحجابه النور كما ورد في الحديث الصحيح. طيب، قال في الرواية الأخرى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا ابن إسحاق حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك ستأتي قوما، قال بمثل حديث وكيع، يعني بمثل الرواية السابقة، لأن هذه من رواية في الحديث السابق وكيع عن زكريا، وهنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، يعني الرواية هنا تختلف عن الرواية الثانية، أن ابن عباس، الرواية السابقة أن ابن عباس جعل الحديث من مسنده، قال حدثنا أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال، أيضا جعل من مسند ابن عباس، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. أيضا الخلاف هنا قال عبادة الله، وهنا قال لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا عرفوا الله، قال هنا عرفوا الله، قال هناك أطاعوا لذلك. ففسرت المعرفة هنا، يعني هل المراد مجرد المعرفة أو الطاعة والانقياد والقبول؟ طيب كيف عبر بالمعرفة؟ مقتضى المعرفة مجرد المعرفة، أن سمعوا عرفوا، لكن استجابوا هذه أمر آخر. فقوله عرفوا الله هنا يفسرها الرواية السابقة، قال: فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، في الرواية السابقة قال إيش؟ فإنما أطاعوا. قلنا في الطاعة الأولى فإنهم أطاعوا لذلك، يعني استجابوا وانقادوا، لكن في الرواية الأولى فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك. طيب يمكن يقول أنا طعت، أنا عرفت، أنا خلاص آمنت، جاءت الرواية الثانية ماذا تقول؟ فعلوا، يعني لابد من العمل، لابد من العمل، بينما الشهادتين
لا يلزم،
لا يلزم، يعني ما في شيء عملي يلزم إلا بمقتضى الشهادتين. يعني لكن لو قال لك واحد أنا أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يأتينا في الباب الثاني، بما تحكم عليه؟ تحكم له بالإسلام أو لا تحكم؟ تحكم. هل يلزم من تقول صلى شوفك تصلي؟ لا، لا يلزم منه ذلك، لكن هؤلاء في الصلاة فإذا طاعوا للشهادتين مرهم بالصلاة. طيب متى تأمرهم بالزكاة؟ إذا فعلوا، إذا فعلوا الصلاة، إذا فعلوا الصلاة. وليس المراد هنا الحكم عليهم بالإسلام أو عدم، بالإسلام أو عدم. طيب، قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة، هنا قال صدقة، فعرفنا أن الصدقة هي بمعنى الزكاة المفروضة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. هذا الحديث مليء بالمسائل، وهو حديث عظيم وأصل في الدعوة إلى الله عز وجل، وأصل في بيان أهم الواجبات، وأصل في أحكام الزكاة. نأخذ بعضها. أولا، مثل ما هو المنهج، وجه الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث برواياته، هو في وجه الشاهد يعني أورده في كتاب الإيمان لقوله، أو لأنه جعل تفسير الدعوة هنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الركيزة. ولذلك قال النووي رحمه الله: باب الدعاء إلى الشهادتين، والشهادتان وشرائع الإسلام هما الإيمان. يعني ذكر المصنف أفادنا في هذا المقام ذكره لهذا الحديث، لأن الدعوة إلى الشهادتين هي الدعوة إلى الإيمان، هي الدعوة إلى الإيمان. وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الأحاديث. مسألة ثانية، أن الدعوة إلى الإسلام ركيزتها الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، سواء كان المجتمع كافرا أو المجتمع مسلم لكن عنده خلل، لكن عنده خلل. هذا الخلل سواء في معتقداته أو في سلوكه ومعاملاته، فأصل الدعوة إلى التوحيد، إلى الشهادتين. لماذا؟ لأن كل ما يكون من التشريع والمعاملات والأخلاق والتعاملات ترتكز على الشهادتين، ترتكز على هذا التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عمليا عمل هذا في مكة 13 سنة يدعو إلى هذا التوحيد. سيأتينا أحاديث تفيد هذا الأمر، منها دعوته لعمه أبي طالب عند الموت إلى الشهادتين. طيب، أبو بكر رضي الله عنه بعده يشدد على هذا الأمر في قتاله للمرتدين، في قتاله للمرتدين. ولو مشينا على التاريخ نجد أن الأئمة رحمهم الله المجددين بنوا دعواتهم كلها في أصلها على التوحيد، سواء كان الخلل في المجتمع المسلم من هاتين الشهادتين، في هاتين الشهادتين، أو الخلل في غيره. ولذلك تكاثرت التصنيفات، سواء في كتب الحديث مثل ما أمامنا في صحيح مسلم وغيرها، أو ألفت مؤلفات مستقلة في هاتين الشهادتين. ومع تقادم الزمن يأتي المصلحون الكبار، سواء في القرون المفضلة أو بعدها، كله تركيز على الدعوة إلى تحقيق هاتين الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليها عمليا ووجه إليها صحابته منهم معاذ كما هو أمامنا رضي الله عنه. فلو أخذنا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية تركيزه على هذا التوحيد وبخاصة على مكان الخلل في المجتمع المسلم في ذلك الوقت، والخلل من شيوع الفرق للخلل في أصل التوحيد في تقديم العقل على النقل في المصدرية أو في تطبيق هذا الأصل على دراسات العقادية، فأصبح الخلل متجه إلى الأسماء والصفات وهو جزء من التوحيد لأنه يتعلق بذات المولى عز وجل. لو أخذنا مشينا مع التاريخ وجاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ركز رحمه الله على هذا التوحيد، لكن من جانب توحيد العبودية والألوهية، فركز عليه تركيز كبير. لا يمكن في أي مجتمع في التاريخ على مدار التاريخ أو في الحاضر نجد خللا ما في سلوك من السلوكيات إلا ونحتاج إلى الإصلاح العقدي الذي يجب أن يبنى على التوحيد. فما يمكن، لا يمكن أن نجد معصية على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي أو المجتمعي إلا ونجد ما يقابلها من الخلل في التوحيد. ما دليل ذلك؟ هذه دعوة لابد تكون مرتكزة على دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ننظر هنا في الحديث، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لحظة الزنا انتفى منه كمال الإيمان، انتفى منه كمال الإيمان، لأن أصل الإيمان موجود. بقدر ما انتفى، بقدر ما وجدت هذه المعصية، خف الإيمان، خف التوحيد. وقس عليه، لا ينتشر معصية مثلا الربا إلا في خلل في أصل في الإيمان، إلا في خلل في الإيمان. ما يمكن يقول لك التقوى ها هنا وهو يكذب ويغتاب وقد يسرق وقد يعمل كثير من المعاصي. لا، نقول له التقوى التي تزعم أنها هنا فيها خلل، التقوى اللي هنا فيها خلل. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال: لا أقاتلن من فرق بين بين الصلاة والزكاة، لأن يعني في خلل في أصل الإيمان. مصدر الخلل ضعف، مصدره جهل، مصدره شبهة، كل هذا ممكن لكن في خلل. ومن هنا يجب لأي دعوة من الدعوات سواء بالشكل الفردي أو بشكل مشروع أو بأي شكل من الأشكال، يجب أن ترتكز على هذا الأصل المكيد كما وجه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه. مسألة أخرى، أن الصلاة هي أهم الأركان العملية، أهم الأركان العملية، ولذلك جاءت بعد الشهادتين. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. فالصلاة أهم الأركان العملية، ولذلك عبر عنها في الحديث: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، عفوا قبلها قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم، في الرواية الأخرى قال فإن فعلوا، فلا بد من عمل الصلاة. ولذلك لم يختلف أهل العلم بأن من لم يعمل أي عمل من الأعمال الواجبة في الشريعة ويترك هذا العمل تكاسلا أو ضعفا ويحكم عليه بالكفر، ما في عمل إلا الصلاة. فالصلاة هي التي اختلف فيها أهل العلم، لأنه لم يعبر بالكفر عن ترك شيء إلا الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. من أهل العلم من أخذها على ظاهرها وقال كفر خرج من الإسلام، ومنهم من أخذها على سبيل التهديد والوعيد وقال كفر دون كفر. لكن لم ترد هذه النصوص لفظ الكفر في الترك إلا في الصلاة. وعلى أي حال، سواء أخذنا بالرأي الأول أو الرأي الثاني، فالرأي الأول الذي قال بالكفر الحنابلة وكثير من المحققين وعليها فتوى كثير من المعاصرين، والرأي الثاني هو رأي الجمهور الذي يقول كفر دون كفر. سواء أخذنا بالرأي الأول أو أخذنا بالرأي الثاني، يدل على علو مكانة الصلاة في الدعوة إلى الله عز وجل، في أمر دعوة الناس إلى الإسلام. طيب، لا إشكال أن الزكاة تأتي بعد الصلاة كما هو الحديث، لماذا أخذت الزكاة هذه المنزلة العلية؟ الصلاة واضحة، الصلاة هي العلاقة بين العبد وبين ربه عز وجل. طيب، الزكاة تؤخذ من الغني تعطى الفقير، كيف أخذت المكانة الثانية بعد الصلاة؟ لم يأخذ الصوم ولا الحج، مع أن الصوم عبادة الشخص نفسه، يعني على كل مسلم مكلف، لا يجب عليه أن يصوم.
تزكية عملية
المال، يعني يحبها المرأة، يعني أي ما يحب ذكر الله سجل فيها عدد من الأتفاة، يعني كأنك إذا تصدقت تبين قوة علاقتك بالله عز وجل.
يعني بعبارة أخرى أوضح شوي، الصلاة حق على الفرد بدني، والزكاة حق على الفرد مالي، وجميع الجهود والأعمال لا تخرج عن هذين الحقين. الصيام بدني، الحج بدني ومالي. ولذلك قال كثير من المحققين لم يذكر الصوم والصلاة، لأن لم يذكر الصوم والحج مع أن أركان الإسلام، لأن عبر عن الواجب والحق البدني بالصلاة وعبر عن الحق المالي بالزكاة، فالباقي إما حق مالي أو حق بدني، فهو اكتفى بما هو. ومن أهل العلم من قال لم يذكر الصوم والصلاة لأن وقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوصية معاذ لم تفرض، الصوم والحج عفوا لم يفرض، وهذا ضعيف لأن الصوم قد فرض مبكرا. ومنهم من قال إن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي فسيصوم ويحج، فستكون نفسه انقادت للطاعة، فاكتفى بذكر هذه الأسس. ومعنى ذلك أن الذي يقوم بالشهادتين ويصلي ويزكي فستسهل عليه الباقي مهما وجهته لأي عبادة من العبادات فسينفذ. لكن الأول أقرب، وهو المبني على الشيء العلمي، وهو أن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن والشهادتين حق الاعتقاد، فجمع بين الاعتقاد والعمل البدني والمالي فاكتفى بها. فما سيأتي من العبادات كلها لا تخرج عن هذه الواجبات. بلا شك. اي نعم. طيب، عندنا ايضا قلنا أهمية الزكاة هذه واضحة، لكن في الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم، من هو اللي ياخذها؟
الإمام.
الإمام، نعم. طيب، هل الزكاة يجب أن يأخذها الإمام؟ ومعنى ذلك أن الذي عنده زكاة إذا دفعها بنفسه لا يجزئ عنه؟ طيب كيف نفسر تؤخذ من أغنيائهم؟ ما قال يخرجونها أغنيائهم؟ خلنا نصيغ السؤال بصيغة أخرى، ما حكم دفع الزكاة للإمام؟
لو دفعها الغني يمكن يكون فيها نوع
تقصير. طيب لو دفعها الآن واستفتانا واحد قال دفعت زكاتي أنا لقاربي الفقراء، نقول ما تجب دفعها الإمام؟
لا.
طيب،
فإن لم يخرجها
أخذها. هنا قال تؤخذ إلزام
إذا ما دفعها.
ما فيه
مثلا الأغنية اللي عنده شيء مبين يعني
إيه يعني ادخل في الاصطلاح الشرعي، المال الظاهر والمال الباطن. طيب، اختلف أهل العلم على أقوال، منهم من قال يجب دفع الزكاة للإمام والإمام هو الذي يدفعها للفقراء، ومنهم من قال المقصود هو دفع الزكاة، العبرة بدفع الزكاة، ف يدفعها، فإذا دفعها وأخرجها اكتفي بذلك. ومنهم من فرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر مثل الإبل والغنم والماشية، والباطن
المال الشخصي
الذهب الفلوس، هذا مال باطن ما حد يدري عنه. فمنهم من قال مال الظاهر يدفع للإمام والمال الباطن يدفعه الإنسان بنفسه. يعني يأتي السؤال من جهة أخرى، لو لم يطلبها الإمام هذا لا يدفع الزكاة؟ ولذلك قال المحققون إذا طلبها الإمام وجب دفعها إليه، والأصل أن يدفعها بنفسه، أن يدفعها بنفسه، فالواجب أن يدفع زكاته، لكن إذا طلبها الإمام يجب دفعها إليه. ومن هنا مثل اليوم يعني في التنظيمات الإدارية اليوم عندنا مصلحة الزكاة، مصلحة الزكاة تقول النظام آخذ الزكاة على من عنده سجل تجاري ويبلغ عنده مال بلغ نصابا، من كان كذلك يجب أن يدفعها لولي الأمر، يجب أن يدفعها لولي الأمر هنا. فإذا كان عنده مال آخر أو ما أخذها ولي الأمر فيدفعها بنفسه. ولذلك جاءت أقوال أهل العلم مثل الإمام أحمد يقول أعجب إلي أن يدفعها بنفسه، يعني يتحقق من دفعه. طيب يجينا من يشكك يقول أنا أدفع المصلحة ما أدري وين تودي المصلحة، نقول مجرد أنك تدفعها وطلبها الإمام بهذه الصورة برئت ذمتك، ثم كونك جاهل بما أن يدفعها هذا لا يكفي للتشكيك، لأن هذا فيها مصلحة، فيها نظام، فيها عرف من تعطى إياه. وطبعا كثير من الناس يجهل أنها تذهب للمسجلين بالضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي يشترط ألا يكون عنده دخل يكفي. قد يخالف الناس، نعم قد يخالف، مثل لو تدفع أنت ابن عمك أو ابن خالك أو وأنت لا تعلم عن ما عنده من المال الخفي، لكن ماله الظاهر وحاله الظاهرة ومرتبه الظاهر أنه فقير، فلو أخذها وهو لا يستحقها أنت برئت ذمتك، لكن هو ما برئت ذمته. إذن خلاصة القول هنا في تؤخذ من أغنيائهم، هل يجب دفعها للإمام؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والحق أو الصحيح والله أعلم أنه إذا طلبها الإمام يجب دفعها إليه. ثم إن من فوائد ذلك أن الإمام يرى عامة الناس، لكن أنت لا ترى إلا المحيط القريب جدا. طبعا تختلف الصور في رؤية الإمام لمثل هذا، مثل هنا واضح الزكاة والدخل الضمان الاجتماعي، لكن أيضا وصرح لبعض الجمعيات أن تأخذ الزكاة. طيب ما يصرفونها لمن؟ جهلك بهذا لا يغني، لا يعني يجعلك تقول أنا لا أدفعها لهم ما دام أنهم أخذوا التوثيق بذلك. فالخلاصة أنه إذا طلبها الإمام تدفع إليه، لكن إذا لم يطلبها أو لديك مال آخر من المال الخفي عندك فهذا لك أن تدفع زكاة مالك بمثله. طيب كيف؟
لو في بلد ما فيه الإمام
يدفعها هو. أي طيب قال تؤخذ من أغنيائهم، هذا واضح الغني وتحدثنا عنه. قال فترد في فقرائهم، واللي اختلف أهل العلم في مرجع الضمير فقرائهم، هل يعود الضمير إلى فقراء البلد نفسه أو يعود إلى فقراء المسلمين؟ هذا الاختلاف انبنى عليه اختلاف في الحكم، وهو أنه من قال في فقرائهم يعني فقراء البلد نفسه قال لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، لأن النص يقول الحديث يقول في فقرائهم في فقراء البلد نفسه، إلا لو لم يكن هناك فقير مطلقا في هذا البلد. والذي يقول في فقرائهم فقراء المسلمين عامة قال يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية بين الرأيين وقال الأصل أن تدفع في فقراء البلد نفسه فهم أقرب، لكن لو دفعها لبلد آخر لداع من الدواعي، مثلا أن يكون له قريب في بلد آخر، فداعي القرب هنا انضم مع الفقر يدفعها إليه، أو قدر الله ما جاء على بلد آخر فبلغوا المسغبة، وهؤلاء الفقر درجات، فالإمام أراد أن لا مانع أن تنقل الزكاة للبلد الآخر الذي فيه مجاعة أو مسغبة أو ابتلاء من الابتلاءات، فذا قال شيخ الإسلام لا مانع، وهذا الذي عليه الفتوى. الأصل أن تدفع في البلد نفسه، أن الزكاة تدفع في البلد نفسه، لكن إذا وجد داع آخر غير مجرد الفقر مثلا أو المسكنة فتدفع إلى إمكان يكون هناك قريب مثلا أو يكون مجاعة من المجاعات، فيستدعي أن يؤخذ من البلد الآخر. عرفنا أيضا مسألة أخرى وهي أخذ الوسط من المال، لا يؤخذ النفيس ولا يؤخذ أيضا الهزيل. أيضا عرفنا تحريم الظلم حتى ولو كان الظلم على فاسق أو على كافر، كما جاء في الحديث: وإن كان فاسقا أو فاجرا ففجوره على نفسه. فالظلم بذاته محرم، فالظلم بذاته محرم حتى ولو كان كافرا. نختم بمسألة أخرى وهي أو مهمة تحدثنا عنها قبل قليل، لكن للتأكيد، أنه في الدعوة إلى الله عز وجل يجب أن يبدأ الإنسان بالمهمات قبل أن ينتقل للمسائل، وقبلها بالأهم، فيبدأ بالأهم فالمهم، لا ينتقل للأمور الجزئية ويترك الأمور الكلية. وعرفنا سابقا أن هذا منهج يجب أن يكون لحياة الإنسان، سواء في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله عز وجل أو حتى في مسالك الحياة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.